بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان ماذا بعد رمضان. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة يا شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أهني الجميع بالعيد السعيد، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل أيامنا كلها مباركة وسعيدة، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يبارك في الجميع إنه خير مسؤول. لا شك بأن السؤال الذي يطرح دائما بعد انتهاء هذا الموسم الفضيل، موسم شهر رمضان، وهو ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد رمضان؟ من تأمل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، علم بأن المقصود من الصيام هو تحقيق التقوى لله عز وجل. ولذلك هنا مجموعة من الوقفات للحديث حول حال المسلم بعد رمضان. انتهى موسم رمضان وانتهى هذا الشهر الفضيل، ذهبت أيامه ولياليه، انقضت سريعا لأنها أيام معدودات ولن تعود أبدا، وإنما ستكون يوم القيامة شاهدة، إما شاهدة للإنسان أو شاهدة عليه. شاهد للإنسان إذا كان قد قدم طاعة وعبادة، وشاهد عليه إذا كان قد فرط فيها أو عصى الله سبحانه وتعالى فيها. الوقفة الأولى إخواني وأخواتي أن هذا الموسم الكريم يمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة، بل هو فرصة العمر التي قد لا تعوض، لأنني أنا وأنتم نعرف أناس في العام الماضي أو الذي قبله صاموا معنا من أقارب وأرحام وجيران وأصدقاء ومشاهير وزملاء، وذهبت أرواحهم النفيسة فلت، اخترمتهم المنية واختطفهم الموت. ولذلك حينما من الله عز وجل علينا وعليكم بإدراك هذا الشهر، فإن والله نعمة عظيمة ما تقدر بثمن، لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكرت أنا سبق لساني قول وما تأخر، لأنه جاء ذكرت بأن هناك لفظة في المسند، وإن كان الإسناد ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا في الصحيحين، زاد أحمد في المسند وما تأخر، لكن هذه اللفظة يعني لأهل العلم كلام وبحث فيها. المسألة الأخرى شكر نعمة الله عز وجل، فيجب علينا أن نلهج بشكر الله وبحمده وبالثناء عليه. لماذا؟ لأنها نعمة عظيمة، نعمة لا تقدر بثمن. يوم أن يخرج الإنسان من رمضان كيوم ولدته أمه، خالي من الذنوب، بريء من الخطايا، قد غفر الله عز وجل له، هذه نعمة ما تقدر بثمن أيضا. ولذلك الله جل وعلا قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. يقول الإنسان: الحمد لله، اللهم لك الحمد أن وفقتنا لإدراك هذا الشهر، هذه نعمة عظيمة وفقت إليها. المسألة الأخرى، ينبغي للإنسان أن يكون لقبول العمل أكثر اهتمام من العمل. يعني الإنسان يكون اهتمامه منصرف ومنصب إلى قضية قبول العمل أكثر من اهتمامه بالعمل. ولذلك يعني كما قال علي رضي الله عنه، يقول: كونوا لقبول العمل أكثر اهتماما من العمل. وجاء في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة. قالت: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون؟ أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هؤلاء الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخشون ألا يقبل الله منهم شيء. هذا الذي يعني ينبغي للإنسان أن يكون يعني اهتمامه في هذا الأمر. مسألة أخرى من الوقفات أيضا، لا يجوز للمسلم أن يكون كما حال تلك المرأة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن بقوله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فالإنسان للأسف الشديد، بعض الناس لما ينتهي رمضان يعود إلى ما كان عليه قبل رمضان من التهتك والمعصية والتفريط والإهمال والكسل وشيء من هذا القبيل، وهذا أمر حقيقي يعني غاية في الخطورة، أمر غاية في الخطورة. ولذلك الإنسان ليس لعمله غاية دون الموت. والله جل وعلا يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال العلماء: اليقين هنا الموت، اليقين هنا الموت. فالمقصود بأن الإنسان يكون عمله لله ديمة، فليس للعمل المبتور والمقطوع عند الله قيمة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وللأسف يعني بعض الناس تجد عندهم من الكسل والتهاون والتساهل الشيء المفزع والفظيع. مسألة أخرى أيضا، لا بد أن يكون للإنسان عبادة متوازنة. إن بعض الناس الآن يهجم على العبادات ثم يصاب بالفتور والكسل. لماذا؟ لأنه أتى العبادة وقد هجم عليها وأراد أن يعني يعبد الله عبادة قد لا تحتملها النفس، ما يستطيع احتمالها، فيضجر وربما صرف عن العبادة والطاعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بعض الشبان إلى بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته في السر، فكأنهم تقالوها، يعني قالوا: هذه قليلة، كيف النبي عليه الصلاة والسلام عبادته بمثل هذه الطريقة؟ ثم قالوا، رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: يعني هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما علم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب، لأن أحدهم قال: أنا لا أتزوج النساء، والثاني قال: أنا أقوم ولا أنام، والثالث قال: أصوم ولا أفطر. فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلذلك من المهم جدا أن يكون للإنسان طريقة في العبادة وهي التوازن. يعني مثلا الصيام، يصوم الاثنين والخميس أو الثلاث الأيام البيض مثلا، ولا بأس لو صام الاثنين والخميس والأيام البيض. مسألة الصلاة، يعني بعض العلماء حصر من خلال الاستقراء يعني عدد ركعات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى 40 صلاة. 40 صلاة ذكر الصلوات الخمس، ثم ذكر السنن الرواتب اللي 12 ركعة، ثم ذكر 11 ركعة من الليل في توازن واعتدال، يقول يعني تقريبا 40 صلاة في اليوم والليل هكذا. ولأجل هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. فقراءة القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع قراءة في عبادة عبد الله بن عمرو بن العاص، كان عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم الدهر ويقرأ القرآن، يختم كل ليلة، وكان يقوم الليل. فشكت امرأته إلى عمرو بن العاص، فعمرو بن العاص رفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب عبد الله بن عمرو فقال له يعني صم الاثنين والخميس، فقال أكثر، ثم تدرج معه فوجد بأن عبد الله بن عمرو مصر على قضية الصيام، فقال صم يوم وأفطر يوم. عبد الله بن عمرو بن العاص ندم في آخر حياته لما كبر، أنهكه الصوم، فيعني تمنى لو أنه استجاب لتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض. ثم قال له: اقرأ القرآن في كل 40 يوم أو في كل شهر. فقال: أقوى على أكثر من. قال: في كل 20 يوم. قال: أقوى على أكثر. قال: في كل 7 أيام. ثم قال: أقوى على. ثم قال له: في كل 3 أيام تختم. يعني الصلاة كذلك، أمره بأن ينام ويقوم. هذا هو التوازن والاعتدال فيما يتعلق بقضية العبادة. ولذلك أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هذه حقيقة بعض الوقفات والتأملات في ختام هذا الشهر الفضيل. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يتولانا جميعا، إنه خير مسؤول وأعظم مأمول. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد.
كل عام وأنتم بخير
وصحة وسلامة.
منا
ومنكم صالح الأعمال.
وفضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان.
عليكم السلام وبركاته، تقبل الله منا ومنك.
الله يبارك فيك وأخونا سيف الجبلي والمستمعين. فضيلة الشيخ، السؤال الأول، وهذا السؤال تقريبا بنطبق بي أنا شخصيا، أيهما أفضل، قراءة القرآن الكريم في الليل أم في النهار؟ ليش؟ لأن أنا في حلقة سابقة ذكرت لكم أني أختم القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك مرة واحدة، وفي طوال العام أيضا مرة واحدة ليليا قبل النوم، أقرأ ما بين 25 إلى 30 آية من كتاب الله العظيم قبل ما أنام، يعني بالليل يكون. هذا السؤال الأول، والجزء السابق أيضا من السؤال الأول. السؤال الثاني والأخير أو الثالث، حكم تجويد الكلام العادي عند الحديث أو الحوار أو النقاش، يعني كأنه تقول هذا الإنسان قاعد يقرأ من كتاب الله، يعني يجود أو يقرأ على نفس طريقة قراءة القرآن الكريم، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟
جزاك الله خير أبو عايد، الله يحفظك ويبارك. عليكم السلام ورحمة الله. خليت تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. خليت تفضل.
وانت بخير وصحة وسلامة.
الله
يا مرحبا. عندي سؤالين الله يسلم.
نعم.
أنا مرة دخلت أصلي الظهر ففاتتني ركعتين مع الإمام.
نعم.
سلم الإمام وقمت أنا وجبت الركعتين، وفأثناء أنا قمت يعني أصلي الركعتين الأخيرات، يا واحد وجدني على الظهر، يعني أصبحت أنا إمام له هو.
نعم.
فبعد ذلك أنا سلمت وقام هو ويا بعد يكمل الصلاة، يا واحد ثاني وجده على الكتف. وصلى في الإمام، هل هذه الصلاة بالطريقة هذه صحيحة ولا وشو اللي يكون الأفضل يعني إذا كانت ما صلاة صحيحة؟ السؤال الثاني التكبيرات يوم العيد، يوم العيد نكبر احنا من الصباح لين ليوم كاملة، كنا نكبر يوم كاملة يعني من الصباح من صباح العيد لين بالباكر ونقطع التكبير. السنة الإمام ما يرشدنا طبعا، لكن واحد قال لنا قال ما يصير خلاص من ينزل الإمام من على المنبر ما تكبروا يعني ما تكبروا ولا تهللوا، هل هذا صحيح ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ علي. تسمع رثم الشيخ. بطارق تفضل.
السلام عليكم. تقبل الله
طاعتكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بطارق، من نومكم صالح الأعمال.
الله يجزيك خير. سؤالي لدكتورنا بخصوص تجارة البورصة وبدي حلمك علي بس شوي، سؤال طويل. تجارة البورصة في أسهم المضاربة بصراحة الموضوع شوي شائك، ومن أجاز ومن لم يجيز، بدنا الدكتور بس يعطينا شوية تفصيل، لأنه هو كل ما نسأله يقول لك بدها تفصيل. يعني هدفنا في العملة الرقمية والنقدية، المعادن الذهب والفضة أو المعادن الغير نفيسة زي النحاس، الشركات وتم نتكلم عن الشركات غير المشكوك فيها يعني ربوية، الشركات زي شركات السيارات والتليفونات، وآخر شيء النفط والغاز. بدنا لو بشوية تفصيل من الدكتور إذا سمح لنا بحيث تعرف الإنسان يعرف الحلال من الحرام.
بطارق السؤال تسأل عن أسهم المضاربة في هذه الشركات.
نعم.
شراء وبيع هذه
بالبورصة تحديدا. أنا يعني بس ما بهمني السلعة، يهمني بس يطلع سهم أبيع أشتري
تشتري في هذه الشركات التي ذكرت، معادن ذهب فضة سيارات تلفونات نفط غاز
الذهب والفضة الغاز والنفط والشركات والمعادن.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بطارق، حياك الله يبارك فيك. نعم الشيخ للسر سؤال أبو عهد يقول أيهما أفضل قراءة القرآن في الليل أو في النهار؟ يقول أنه في رمضان يختم مرة واحدة، وفي غير رمضان يقول أختم أيضا مرة واحدة لكن تكون الختمة ليلية.
الحمد لله. بالنسبة لمسألة قراءة القرآن، لا شك بأن القرآن يقرأ في كل وقت، يقرأ ليلا ونهارا، يقرأ في حال الخلوة وفي حال الجلوة وفي حال الحضر السفر وفي حال الإقامة، القرآن يقرأ على أي حال، بمعنى أنه ليس عندنا نص يشير إلى أن القرآن لا يقرأ إلا في مكان واحد أو في زمان واحد أو في هيئة واحدة على هيئة واحدة أو على حال واحدة، إلا فيما يتعلق بقضية الصلاة، ولذلك الله عز وجل أنزل القرآن ويسر قراءته. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيما يتعلق بالأفضلية، حقيقة مسألة خلافية بين العلماء وفيها ثلاثة أقوال. القول الأول ذهبوا إلى أن قراءة القرآن في الليل أفضل، قالوا قراءة القرآن في الليل أفضل، لأن الله جل وعلا قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر قراءته القرآن في الليل. القول الثاني قالوا بأن القراءة في النهار أفضل، قالوا يقرأ القرآن في النهار والليل للصلاة ويقرأ القرآن في الصلاة. القول الثالث قالوا بأنه ينظر إلى الأصلح للقلب، فإذا كان القراءة في الليل أصلح للقلب وأكثر خشوع وهدوء فيقرأ في الليل يكون أفضل، وأما إذا كان في النهار، لأن بعض الناس قد يعني يكون حاله فيما يتعلق بقضية الوقت مثلا لا يكون لديه وقت في الليل وإنما في النهار، فيكون أصلح لقلبه بحيث أن يخشع في القراءة. ولذلك أخوي الفاضل يعني المسألة راجعة إلى ذات القارئ، فما هو الأصلح لقلبه، ما هو الأصلح، فإذا كان والله أصلح لقلبه في الليل يكون تكون الأفضلية في الليل، وهذا لا يمنع أنه يقرأ في النهار، إذا كانت المصلحة لقلبه القراءة في النهار يقرأ في النهار، وهذا لا يمنع أنه ما يقرأ في الليل مثلا، وهكذا. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول حكم تجويد الكلام العادي، يعني يتحدث مع شخص آخر بأمر من أمور الدنيا لكن يقول يجود الكلام، يقرأ كان يتكلم كأنه يقرأ القرآن.
الحمد لله. بالنسبة للقرآن أمر الله جل وعلا بترتيله، قال سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. الأمر الثاني فيما يتعلق بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، اختلف العلماء هل ترتل كما يرتل القرآن، على قولين من أهل العلم، من ذهب إلى أن الأحاديث أيضا ترتل كما يرتل القرآن، وقالوا بأن الأحاديث هي أصلا وحي الله وإن كان اللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. القول الثاني قالوا الأحاديث ما ترتل ولا تجود، هذا هو الراجح، ولذلك الإنسان إذا قرأ الحديث النبوية يقرأها من دون ترتيل ومن دون تجويد. المسألة الثالثة تجويد الكلام وترتيل الكلام واستعمال أحكام التجويد في الكلام العادي، هذا مرفوض شرعا وعقلا، بل قد يتهم الإنسان بعقله في عقله إذا جود الكلام. يعني أنا أتحدث حديث طبيعي عادي وأستعمل مثلا أحكام التجويد، هذا غير صحيح وغير منطقي، وهذا مخالف للشرع والعقل. فلم يعرف لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من العلماء أنهم كانوا إذا تحدث الحديث العادي يرتلونه ويجودونه ويستعملون أحكام النون الساكنة والميم الساكنة وأحكام المدود، هذا كله مرفوض. والرجل أو الإنسان الذي يسلك هذا المسلك يخشى عليه أن يتهم في عقله. فلذلك الكلام العادي لا يدخل أحكام التجويد، وإنما يتكلم الإنسان. لكن نقول حكاية مثلا استعمال مفردات اللغة العربية، طيب حتى الآن يعني الكلام الذي عندنا مفردات العادية أكثرها لغة عربية، يعني راجع للغة العربية. يعني بعض الناس إلا أن اللهجة، يعني أحيانا اللهجة تختلف لكن المفردة نفسها يعني عربية، وإذا أرجعتها إلى جذرها وإلى أصلها عربية. فلا يعني يتنطع الإنسان ويبالغ بحيث أنه يستعمل التجويد في الكلام العادي، هذا ليس من الشرع ولا من العقل. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ حاتم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حاتم، تفضل.
جزاك الله خير. أخوي عندي سؤال بخصوص إذا صرف للإنسان دواء،
نعم،
وكان هذا الدواء ثمنه غالي جدا،
نعم،
وكان المفروض يعني يأخذه كل شهر، يعني يصرف له كل شهر،
نعم،
والتأمين الصحي يعني بيغطي تقريبا اللي هو التأمين الصحي متاح من الشركة اللي بيشتغل فيها، نعم، وبيغطي قرابة 90% من هذا الدواء، يعني المريض بيدفع 10%. يعني حكم هذا الشيء، يعني هل هو يدخل فيما يقال عنه أنه أكل أموال بباطل الشيخ، ولا يعني
ويأخذ دواء؟
إيه بيأخذ دواء.
والتأمين يعني والتأمين دواء يدفع له 10%، هو الذي يدفع، هذا السؤال.
يدفع هو بس 10%. والتأمين بيدفع 90%.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك يا خاتم، جزاك الله خير. تسمع رد الشيخ. نعم. نجيب الشيخ سؤال لخ علي، يقول أنه يصلي الظهر ويقول دخلت في الركعة الثالثة مع الإمام بعد أن انتهي من الصلاة، قمت يقول أقضي ما علي من ركعات، فيقول الشيخ جاء شخص آخر وأتم بي، وبعد الانتهاء من بعد أن انتهت يقول من الصلاة، يقول جاء آخر شخص ثالث وأتم بي من أتم بي، فيقول مثل هذا الأمر هل هو جائز؟
الحمد لله من حيث الجواز جاهز. يعني مثلا إذا قام المسبوق يقضي فجاء شخص وأتم به، ثم إذا انتهى وقام يقضي الآخر فأتم به شخص آخر، أيضا من حيث الجواز جاهز. لكن من حيث الأفضلية لا، الأفضل والأكمل أن الإنسان إذا قام يقضي لوحده، وكذلك من جاء مسبوقا أنه لا يأتم بهذا، الأفضل. لكن لو حصل الصلاة صحيح ولا الحمد، لأنه ما عندنا الدليل أو نص يمنع مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل عن تكبيرات في يوم العيد، يقول متى ينتهي التكبير في يوم العيد، هل بينتهى صلاة العيد أو يستمر إلى ثاني يوم من أيام العيد؟
الحمد لله، بالنسبة للتكبيرات في عيد الفطر فإنها تكبيرات مطلقة وليست مقيدة. وما الفرق بين المطلق والمقيد في التكبيرات؟ المقيد يكون بعد الصلوات الخمس، وأما المطلق فهو في بقية الأوقات في غير يعني الصلوات الخمس. ولذلك راجح من قول أهل العلم أن التكبير في عيد الفطر يبدأ من غروب شمس ليلة العيد، من غروب شمس ليلة العيد إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد. فمنذ أن تغرب شمس ليلة العيد ويعلن أن غدا العيد يبدأ يكبر الناس، يكبر الرجال والنساء، وإلى صلاة العيد. فإذا خرج الإمام صلاة العيد انتهى التكبير. في قول آخر قالوا بأنه من فجر يوم العيد، من فجر يوم العيد إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد، هذا فيما يتعلق بعيد الفطر. ولذلك هذا قول جماهير أهل العلم، ويخطئ من يكبر بعد ذلك. وقد سمعت أنا جاءتني أسئلة أن هناك من الناس من يكبر بعد العيد، بعد عيد الفطر بدأ يكبر يقول إلى الليل، وهذا غلط وهذا محدث، لأنه ما ثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام، ولا إما الأربع إما المذاهب الفقهية كلهم متفقون على أن التكبير في عيد الفطر مطلق وليس مقيد، وأنه ينتهي بخروج الإمام إلى صلاة العيد. صحيح اختلفوا في الابتداء، فمنهم من قال من غروب شمس ليلة العيد، ومنهم من قال من فجر يوم العيد. عندنا في عيد الأضحى لا، عندنا تكبير مطلق وتكبير مقيد. والتكبير المطلق يبدأ من بداية عشر ذي الحج، من عشر ذي الحج وينتهي بآخر أيام التشريق، هذا يسمى التكبير المطلق في غير الصلوات. التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة اليوم التاسع من ذي الحج، وينتهي في آخر أيام التشريق، فالراجح من أقوال أهل العلم في آخر يعني يوم الثالث عشر، فيكون عندنا خمسة أيام، هذا يسمى التكبير المطلق المقيد. عفوا، المقيد ما معناه؟ بعد الصلوات الخمس، فمن فجر يوم عرفة، فجر يوم عرفة إلى آخر أيام، إلى آخر أيام التشريق وهو بعد صلاة عصر اليوم الثالث عشر من أيام التشريق يكبرون، ثم ينقطع التكبير المطلق في المقيد عفوا فيكون خمسة أيام، ويبقى التكبير المطلق إلى غروب شمس ليلة الرابع عشر. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخت ميثة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس عندي سؤال بخصوص الزكاة.
نعم.
سؤالي هو الأول، هو أنه الزكاة هلأ كيف بحسبها؟ يعني دائما بتخربط بهذا الموضوع، أنه مثلا إذا جاني مثلا بطلع مثلا الزكاة بأول أيام العيد، وكيف بيكون بحسب أنا مثلا إذا إجاني بدخل بآخر فترة، هل بحسب أنطر عليه مثلا كمان سنة، ولا بطلعه بنفس الوقت؟ يعني هل أنا بنظر على الزكاة إنه اليوم قد ايه معي اليوم اللي بدي طلع فيه، ولا بنطر يعني بدي شوف كل المبلغ أمتين بيحول عليه الحول؟ إذا مارش السؤال واضح.
واضح واضح.
أوكي. والسؤال الثاني هو أنا نسيت أدفع زكاة الفطر، فشو بعمل بهالحالة؟ نسيان يعني كان.
نسيتي تدفعي زكاة الفطر؟
نعم نعم.
إن شاء الله إن شاء الله.
وسؤال أخير بس نفس يعني الزكاة، هلا في بالنسبة للزكاة إذا بدي طلع زكاة عم بحولها خارج الدولة، كان في دفعات للتحويل، ترى بيكون في مبالغ التحويل، وهي بتكون ضمن الزكاة اللي أنا بطلعها، ولا تكون بدفع يعني خارج عن الزكاة؟
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أخت ميثا. شيخ، سؤال بطارق يسأل عن تجارة البورصة، يقول المضاربة بالأسهم في شركات، يقول مثلا يقول المعادن الذهب والفضة وغيرها من المعادن، وشركات السيارات والهواتف والنفط والغاز.
الحمد لله. طبعا بالنسبة للتعامل بالأسهم أو بالبورصة يدخل ضمن القاعدة الشرعية العظيمة، وهي أن الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباحة، لأن الله جل وعلا قال وأحل الله البيع وحرم الربا. قل جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا. لذلك الأصل في المعاملات والبيوع هذا كل الحل والجواز والإباحة. الحرام طارئ، يعني بمعنى مثلا الربا حرمه الله عز وجل، الغش مثلا، الميسر، الغرر، هذا كل مما حرمه الله. فما دام أن النشاط التجاري في هذه الشركات من خلال طرح الأسهم في البورصة يعني النشاط التجاري مباح، ما المانع؟ يجوز الإنسان أنه يضارب ويعني يستثمر ويشارك ويشتري أسهم ويتعامل، هذا كله جائز. لكن أهم شيء أن لا يكون هناك شرط من الشروط التي توضع أو تضعها الشركة يصادم النص الشرعي. فإذا وجد شرط معين أنت لابد أنك تذكر هذه الشروط. مثلا إذا شرطوا عليك شرط بحيث أن هذا الشرط يعني يتصادم مع النصوص الشرعية، فهنا يكون المنع لا لأصل البيع وإنما لوجود الشرط الذي هو وضعته الشركة وهو محرم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الأخ حاتم فضيلة الشيخ يسأل عن حكم يقول أنه يشتري أو يصرف له دواء ويقول هذا الدواء ثمنه غالي، ويقول التأمين يعني يصرف أو يدفع عنه هذا المبلغ هذا أو ثمن هذا الدواء، ويقول أنا أتحمل فقط 10% من ثمن هذا الدواء، يقول هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله. بالنسبة لي الإنسان إذا كان التأمين الصحي منحته له الجهة التي يعمل بها سواء كانت حكومية أو أهلية، لا حرج عليه في استعمال ذلك، سواء دفع نسبة هو أو لم يدفع، مثلا كان التأمين يتحمل 100%، كل هذا جائز ولله الحمد منه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخت ميثة تسأل عن الزكاة، تقول كيف أحسب الزكاة إذا تاني مبلغ قبل نهاية الحول مثلا بشهر بأيام، هل هذا المبلغ الذي جاني أدخله في الزكاة أو استقبل له حول جديد؟
الحمد لله. بالنسبة لزكاة المال حتى تجب الزكاة في المال حتى تجب الزكاة فيه لابد من شرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب، أن يبلغ المال النصاب. والشرط الثاني حولان الحول على هذا المال الذي قد بلغ النصاب، بحيث أنه لو نقص أثناء الحول صرف منه مثلا فإنه لا تجب فيه الزكاة، وإنما إذا عاد النصاب يستقبل به سنة جديد، يستأنف يعني يستقبل به سنة جديد. لكن هل يجوز تقديم الزكاة مثلا، وهل يجوز الإنسان أن يزكي قبل حولان الحول على مال بلغ النصاب؟ الجواب نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس سنتين كاملتين. فالأخت الفاضلة تقول بأن يعني يأتيها مال لكن لم يحل عليه الحول. أنت أخت الفاضلة بالخيار، إما أن تنتظري حتى يحول الحول على هذا المال فتخرجين زكاته، أو أنك تزكينه أو تضمينه إلى المال اللي عندك مثلا، بحيث أن تجعلين حوله واحد، تزكين فيكون الحول واحدا، والأمر واسع في هذا، فيكون هذا من باب تقديم الزكاة. نعم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. الأخت مثل فالشيخ تقول أنها نسيت أن تدفع زكاة الفطر.
الحمد لله. زكاة الفطر واجبة فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا تسقط بالنسيان. فإذا كان الإنسان مقتدر على زكاة الفطر ثم نسيها يجب عليه أن يخرجها الآن ويستغفر الله عز وجل إذا تساهل أو تهاون. أما إذا نسي نسيانا فالنسيان من عوارض الأهلية، ولذلك يخرجها الآن. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا تسأل عن الزكاة، تقول حكم تحويل خارج الدولة والمبلغ مبلغ التحويل هل من ضمن مال الزكاة؟
الحمد لله. بالنسبة لرسوم التحويل هذه لا يجوز خصمها من مال الزكاة، يجوز خصمها من مال الزكاة، وإنما الزكاة تبقى على ما هي عليه، ولا يجر الإنسان نفع إلى نفسه في التحويل هذا، فالتحويل يكون من مال خارج الزكاة. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول عندي أبناء بنوا ملاحق في المنزل من سنوات، الآن يقول حصلوا على مساكن مستقلة من الحكومة، فيقول هل هذه الملاحق من حقي أو من حقهم؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه الملاحق هي من حقهم، ما دام أنك قد أذنت لهم بالبناء على أرضك وفي بيتك من حقهم، ويبقى الآن التعويض أو التنازل، إما يتنازلون أو أن تعوضهم بما هو قيمة هذه الملاحق. لكن عموما إذا ما استطعت فهم وما يملكون لك كوالد، إذا ما استطعت مثلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك، فإذا أردت تعويضهم تقيم هذه الملاحق وتعطي كل واحد قيمة الملحق ويبقى الملحق على الأرض. تقول والله هم يطالبون مثلا ومصرين على مثلا المبالغ وأنت ما عندك قدرة، لا يجبرونك على هذا، وإنما تقول لهم مثلا شيلوا هذه الملاحق، وهذا سيكلفهم طبعا، تقول لهم شيلوا الملاحق هذه، أنتم بنيتوا على أرضي فيشيلونها، وأعتقد بأنه إذا سمعوا مثل هذا الكلام سيتراجعون. نعم، بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير الشيخ. أنا أخت أمنية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام، أنت بخير.
وأنت بخير، تفضلي أخت أمنية.
سؤالي بس بخصوص صيام 6 من شوال.
نعم.
إذا أنا علي 5 أيام قضاء، هل أقضي الأول بعدين أصوم 6 شوال، أو أصوم 6 شوال الأول بعدين أقضي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير اخت امنية، تسمعين الرد فضل الشيخ. نعم. سؤال اخت امنية فضل الشيخ، تقول انها عليها قضاء من رمضان 5 ايام وتريد ان تصوم 6 من شوال، فتقول هل تبدا بقضاء رمضان او يجوز لها ان تبدا بال6 من شوال ثم تقضي بعد ذلك؟
الحمد لله، بالنسبه لمن كان عليه قضاء من رمضان واحب ان يصوم الأيام 6 من شوال يقدم ماذا؟ مسألة خلافية بين الفقهاء على قولين. الراجح من القولين بأن من أراد أن يصوم 6 من شوال فعليه أن يكمل صيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. والذي عليه أيام رمضان ما يصدق عليه أن يقال بأنه صام رمضان، وإنما يصدق عليه أن يقال صام بعض رمضان، والأجر الموعود على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا يتحقق إلا بإكمال صيام رمضان، إلا بإكمال صيام رمضان. فأختي الفاضلة بارك الله فيك، اقضي أولا ثم صومي 6 من شوال بعد ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
بارك الله فيك والباب مقدمين.
الله يحفظك أبو عبد الله.
سؤالي طبعا عرفته في رمضان العشر الأواخر، أصلي القنوت بعد العشاء.
نعم.
بعد التراويح أو بعد القيام. الحين يوم الخميس دار بعد نسيت، يعني وأنا أصلي الحمد لله الساعة 3:30 بالليل وأصلي نسيت الوتر. أول صلي قبل ضربة ما نصلي العجم وأمسين صيت يوم الخميس الوتر، ويد يوم اللي بعده وصيت بعد مرة ضعف يوم يتب السبت يوم تعالى يومين ما صلي الوتر.
نعم.
الحين كيف في الحل فيه؟ يعني الحمد لله إنش الساعة 3:30 صليش وصلي لنا الدعاء غير
إن شاء الله. واضح إن شاء الله بعد
يومين نسيت لا على البال ما أمون وصيت يوم الصباح السبت وبي تعالى يومين نسيت وصلي الوتر.
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله، تسمرت يا شيخ، حياك الله. نعم الشيخ، سؤال ابو عبد الله يقول انه يوم الخميس ويوم الجمعه نسي ان يصلي، يقول قمت الليل لكن يقول نسيت ان اصلي الوتر، تذكرت يقول يوم السبت في الصباح اني لم اصليها يومين، يوم الخميس والجمعه لم اصلي الوتر.
الحمد لله، أولا بالنسبة لي النسيان طبيعي، فلذلك الله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هذا يكون في الأمور الواجبة أو المحرمة مثلا، لكن بالنسبة للوتر سنة ولله الحمد، يعني ليس عليك إثم في هذا. وبالنسبة لك يعني ما تذكرت إلا يوم السبت يكون عليك قضاء لسنة للوتر الذي كان في يوم الجمعة اللي في الليل، ليلة السبت طبعا يسمونها طبعا الناس ليلة الجمعة، لا هي ليلة السبت، فتقضي شفعا في النهار، تقضي شفعا في النهار يعني ما تقضي وتر. فإذا كنت تصلي 3 ركعات تصليها 4 في النهار، إذا كنت تصلي 11 ركعة تصلي 12 ركعة في من النهار. هذه هي السنة يعني في مسألة القضاء. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارترتيو. تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، تقول عليها قضاء من رمضان 10 أيام، فتقول هل يجوز أن أنوي صيام القضاء مع 6 شوال؟
الحمد لله، جمع عبادتين من جنس واحد إحداهما مفعول على جهة التبع لا يصح، فالراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك ما يصرح أن يجمع الإنسان قضاء رمضان مع 6 من شوال، لأن 6 من شوال تابعة لرمضان، والقاعدة الشرعية أنهما ما يجتمعان، بارك الله فيك، ولذلك اقضي ثم صومي 6 من شوال. لكن لو صمت مثلا 6 من شوال الاثنين والخميس أو في الأيام البيض 3 وتنوين فيه الأجر هذه وهذه، نعم هذا مما نص العلماء على أنه مشروع. لماذا؟ لأنهما غير مفعولتان على غير مفعول على جهة التبع والقضاء، فأنت توافقين زمن أو يوافق زمن يعني شريف الاثنين والخميس والأيام البيض، فيجوز وإن شاء الله يحصل الإنسان الأجر هذه وهذه.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل صيام 6 من شوال يكون متتابع أو يجوز يقول نفرق 6 من شوال؟
الحمد لله، صيام 6 من شوال سنة في قول جماهير أهل العلم، والثاني لا يشترط في صوم 6 من شوال التتابع، لكن العلماء يقول الأفضل الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأتبعه 6 من شوال، لكن لو صامها متفرقا أحرج في ذلك ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يقول إذا ابتدأت يقول نية صيام 6 من شوال من النهار هل يصح هذا الأمر؟
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة خلافية بالنسبة للنفل المقيد، صوم النفل المقيد هل يشترط له نية من الليل أم يجوز أن ينوي من النهار؟ على قولين، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا نوى من النهار ولم يأكل من بعد الفجر بعد طلوع الفجر يعني أنه لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح سأل أهله عندكم شيء، فإن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال إني أصبحت اليوم صائما.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل يقول إذا صادف صيام 6 من شوال يوم جمعة أو سبت.
الحمد لله لا حرج أن الإنسان يبتدئ صوم 6 من شوال مثلا من يوم الجمعة، لكن على أن يكمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إفراد يوم الجمعة، فإما أن تصوم الخميس والجمعة أو تصوم الجمعة والسبت وتكمل لا حرج، أما أن تقتصر على الجمعة فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول في صيام القضاء أنها حامل وتم خروج القيء، وكذلك تقول أنها ابتلعت مرة أخرى، يعني خرج القيء وابتلعت، هل يصح الصيام؟
الحمد لله، كل من حصل لديه ارتجاع ثم وصل الطعام إلى الحلق أو إلى الفم وابتلعه متعمدا أفطر وعليه القضاء، أما من غلبه ما استطاع غلبه فإنه لا شيء عليه ولله الحمد وصومه صحيح.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسهل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: هل يصح أن يقضي ما عليه من رمضان أو أن يبدأ بصيام الست من شوال؟
أجبنا عن هذا قبل قليل وقلنا بأنه يبدأ بالقضاء قبل الصيام ستة من شوال، فالراجح من أقوال أهل العلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول: هل يجوز تأخير زكاة الفطر؟ لكن يقول: أخبر الفقير أنها يعني أن عندي زكاة فطر له وسيستلمها بعد صلاة العيد بيوم أو يومين، هل يصح هذا الأمر؟
الحمد لله، طبعا زكاة الفطر لها وقت تنتهي إليه وهو خروج الإمام، فإذا خرج الإمام إلى صلاة العيد انتهى وقت زكاة الفطر ويكون بعد ذلك قضاء. إذا قال الشخص: والله أنا في فقير أعطي زكاة الفطر لكن بعيد عني الآن أو غائب والوقت ضيق، فيخبره ويجعله يوكله أو يوكل أحد أولاده، فيقول: خلاص أنا وكلتك بقبض الزكاة، أو يقول: وكلت ابنك بقبض الزكاة، ويبقيها عنده ويأخذها بعد الصلاة، يجوز في مثل هذا الحال.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول: اقترضت مال، ويقول مر علي حول كامل، فيقول: هل على هذا المال زكاة؟
الحمد لله، بالنسبة لك إذا اقترضت هذا المال وسددت به ديونك مثلا، أو مثلا لم تنوي به التجارة وبقي عندك وإنما تريد أن تسدد به ديون أو شيء، فالزكاة على صاحب المال. أما إذا اقترضت هذا المال وأدخلته في تجارة وحركته وقلبته في السوق، نعم يجب عليك أن تزكيه.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل الذهب إذا كانت المرأة لا تلبسه إلا في المناسبات، وهذه المناسبات يقول قليلة جدا، هل فيه زكاة؟
الحمد لله، هذه المسألة راجعة إلى يعني النية لصاحبة الذهب، فإذا كانت اشترته أو جاءها مهر مثلا ذهب، والنية هي مسألة النية اللبس ويعني وليس التجارة أو الكنز، فالراجح من قول أهل العلم لا زكاة فيه، هذا قول جماهير أهل العلم، حتى لو ما لبسته إلا أيام قليلة. ليست العبرة بقضية أنه تلبسه مرة أو مرتين، العبرة في نية اقتناء الذهب، اقتنته لللبس والتحلي، متى ما جاءت مناسبة لبسته ما عليه زكاة، هذا هو الراجح. أما إذا كان لتكنزه حتى تبيع، نية تبيع فيما بعد، لا تجب فيه الزكاة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخت فاطمة، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانت بخير.
وانت بخير وصحة. تفضل يا أخت فاطمة.
يا رب. عندي يا شيخ سؤالين.
نعم.
سؤال أول: أن زوجي كان مريض في رمضان، صام أسبوع وبعدين جات كورونا وتنوم في المستشفى، فالدكتور قال له لا تصوم. فالحين أبي أعرف كيف حيقضي هاي الأيام. هو الحين طلع من المستشفى وعنده السكر وعنده كيلي وعنده قلب وعنده يعني وايد أشياء عنده، فكيف الحين نكفر على هاي الأيام اللي فطرها في رمضان؟
يستطيع الصوم؟
يستطيع الصوم، بس إحنا لما طلع من المستشفى حكينا مع الدكتور قال له لا، باقي لك ثلاث أيام ثلاث صوم، بعد رمضان إن شاء الله وصومها. أوكي، الحين إذا هو بعد شهر، لأنه الحين يأخذ أنسولين لمدة شهر، بعد هذا الشهر إذا هو يصوم كيف نكفر عليها؟ هي فيها كفارة ولا
إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح.
السؤال الثاني يا شيخ، مثلا أنا عندي قرآن حاطة في الدوام وقرآن في البيت، هل يجوز مثلا أقرأ في القرآن اللي في البيت، ومثلا أقرأ اليوم مثلا صورة البقرة أو كذا، وفي الدوام أقرأ صورة ثانية يعني، وبعد مثلا كم يوم أكمل ختمة في البيت وأكمل ختمة في الدوام، هل يجوز هذا ولا لازم أكمل صورة بالتتابع؟
إن شاء الله واضح. جزاك الله خير أخت فاطمة، تسمعين الرد الشيخ. يفضل الشيخ سؤال أخت فاطمة تقول زوجها مريض صام أسبوع من رمضان ثم أصيب بكورونا. تقول الطبيب منعه من الصوم فتقول هل عليه قضاء؟ كيف يقضي؟ عنده سكر، عنده كلى، عنده قلب، أو يكفر، أو ماذا يفعل؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء والعافية. الأمر الثاني فيما يتعلق بقضية القضاء، نعم يلزمه القضاء إذا كان قادر، فإذا كان عنده القدرة على القضاء حتى لو أجل ذلك إلى أيام الشتاء مثلا، النهار قصير والجو بارد، يلزمه ذلك. أما إذا قالت لي الأخت بأنه لا، عاجز عجزا كاملا، الأطباء منعوه حذروه ولا يستطيع، حاول وما استطاع، ينتقل إلى الإطعام البدل الذي هو الإطعام يطعم عن كل يوم مسكينة.
أيضا فالشيخ تقول أن عندها قرآن في المنزل وقرآن آخر في العمل، ختمة في هذا القرآن الذي في المنزل غير وتختلف عن الختمة الذي في القرآن الذي في العمل، هل يصح هذا؟
الحمد لله. بالنسبة لي الأخت الفاضلة، يعني إذا قرأت في المصحف اللي في البيت وعندك مصحف في العمل كملي، لا تجعلين تقول والله ما يصلح إلا ختمة في هذا وختمة في هذا. لا، أنت تقرأينها في البقرة، انتصفت مثلا وذهبت إلى العمل وعندك المصحف تريد أن تقرأ، كملي ولا ترجعين من جديد تختمين، لأن العبرة بالقراءة وليست بتعدد المصاحف.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سيف الجبري. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.